قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قالوا يا رمضان شهر الكتاب تلاوة وقيام رمضان يا رمضان يا رمضان شهر الكتاب تلاوة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أحكام الصيام، والمجلس الثاني في هذا الشهر الكريم المبارك. فأقول بالله تعالى التوفيق، سبق تعريف الصيام وبيان أحكام بعض المسائل المتعلقة بالطعام والشراب كالحقنة والسواك والمضمضة والاستنشاق وتذوق المرأة الطعام تراه مالحا أو غير مالح، وكذلك الحجامة، وكذلك التبرع بالدم إلى غير ذلك من المسائل. فإلحاقا أقول بالله التوفيق، وقد تقدمت مسألة الكحل والقول فيها، أقول بالله التوفيق، هل للصائم أن يتطيب أو يدهن أو أن يستعمل البخور؟ فأقول بالله التوفيق، كل ذلك جائز، ولم يرد فيما علمت مانع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمنع منه، وهذه الأمور كانت موجودة في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، أعني البخور والطيب والدهن والزيوت، كلها كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد مانع لها، فعلى ذلك جاز كل ذلك. أما قول من قال بأن البخور يفطر فلا أعلم له مستندا، كما أسلفت مع وجود البخور في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. هذا، وهل للصائم أن يتبرد بالماء؟ مثلا إذا كان هناك بانيو في البيت ملئ بالماء، هل يجوز للشخص أن يجلس فيه لشدة الحرارة يتبرد فيه وهو صائم؟ أو هل يجوز لشخص أن ينزل البحر أو النهر أو الترع للاستحمام وهو صائم وذلك بقصد التبرد؟ فأقول بالله التوفيق، لا أعلم مانعا من ذلك، وعليه أن يحترز من دخول الماء إلى جوفه. هذا، وقد كان لأم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله تعالى عنهما، كان لها مخضب وهو شبيه بالبانيو من حجارة، كان لها مخضب تملأه ماء وتتبرد فيه وهي صائمة، فدل هذا أيضا على الجواز، والله تعالى أعلى وأعلم. وقد كان لأنس بن مالك رضي الله عنه مخضب كذلك ويتبرد فيه، فعلى ذلك فاستحمام الصائم للتبرد لا بأس به، ولا أعلم منه مانعا، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا. وتتأتى أيضا مسألة القيء، هل تفطر الصائمة أم لا؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، لا أعلم دليلا على أن القيء يفطر الصائمة إلا ما يلي: الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر، نعم صح هذا الخبر، لكن هل أفطر للضعف أو أفطر لأن القيء يفطر؟ هذا ليس بصريح في أن القيء يفطر، لكن قد يكون أفطر من أجل الضعف، وليس فيه أن ذلك في رمضان أو في غير رمضان، فإذا كان نافلة فمن حقه أيضا أن يفطر ولو لم يكن به ضعف، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا شيء. أما الحديث الثاني الوارد في هذا الباب، من استقاء فليقضي ومن قاء فلا شيء عليه، يعني من غلبه القيء قاء رغما عنه فلا شيء عليه، لكن من تعمد أن يستقي كان يضع إصبعه في فمه مثلا حتى يخرج كل ما في بطنه فهذا يسمى المستقي، ومن استقاء فليقضي. هذا الخبر من استقاء فليقضي ومن قاء أو من زرعه القيء فلا شيء عليه، حديث على الراجح أنه ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ومع ضعفه وعدم ثبوته فقد عمل به الجمهور من العلماء، ولكن خالف في ذلك البعض، وخلافه قوي وله وجهة، خاصة لعدم وجود الدليل الثابت الصريح المفطر المبين أن القيء يفطر، والثاني لما ورد عن ابن عباس من قوله الفطر مما دخل ليس مما خرج، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما. فعلى ذلك الذي اختاروه في هذا المقام أن القيء لا يفطر، مع نقل عن الجمهور التفريق بين الذي قاء غير متعمد والذي تعمد القيء أي استقاء، فالجمهور يقولون إن المستقي يفطر وإن الذي زرعه القيء لا يفطر للحديث، وقد تبين وجه الضعف فيه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن القيء وقد سمعتم ما فيه. هذا وذرات الغبار المتناثرة في الجو، ذرات الغبار المتناثرة في الجو إن دخلت الأنف أو الفم فلا تفطر، وقد كان ذلك في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه أمر أحدا أن يفطر بسبب ذرات الغبار التي دخلت في فمه أو في أنفه، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه بعض المسائل المتعلقة بالطعام وبالشراب، المتعلقة بالطعام وبالشراب. هذا وعرضا، ولم يكن هذا متعلقا، تعلقا مباشرا بالصيام، لكنه كثيرا ما يستعمل في رمضان، وما يسميه الناس الخشاف، والذي منه أن يطرح تمر مع زبيب في إناء واحد ويترك زمنا، وبعد ذلك يشرب هذا المشروب. فأولا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن خلط الزبيب بالتمر، خلط الزبيب بالتمر، قال العلماء لأن ذلك يسرع بهما معا إلى التخمر السريع، فقد يتناول الشخص هذا المشروب وهو مسكر ولا يدري أنه مسكر فيسكر. قالوا وبعد ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نص آخر لما كان نهى عن الانتباذ في القدور، انتباذ في قدور معينة، كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الانتباذ في الحنتم وهي الجرار، وفي المقير الإناء المطلي بالقار بالزفت، وفي النقير جذع النخل المنقور، وفي الدباء أي القرع العسلي المجوف، لأن وضع التمر أو الزبيب فيها مع الماء وداخلها حار، فالحرارة تسرع بالشراب إلى التخمر، فقد يشرب الشخص النبيذ الذي صنع في هذه القدور يشربه على أنه نبيذ، وفجأة يسكر. فالنبي قد نهى عن ذلك في أول الأمر، ثم بعد ذلك صح عنه أنه قال كنت نهيتكم عن الانتباذ في القدور أي في بعض القدور المذكورة، فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا. فهذا الحديث فانتبذوا ولا تشربوا مسكرا أخذه بعض العلماء فقالوا يجوز إذن خلط التمر بالزبيب، خلط التمر بالزبيب وشربهما، وشرب هذا ما لم يصل إلى حد الإسكار، فقالوا إن العلة هي الإسكار. وهذا نقل عن الجمهور، نقل عن الجمهور جواز خلط الزبيب بالتمر إذا لم يصل إلى حد الإسكار، وقال بعض أهل العلم بالمنع من ذلك مطلقا لظاهر الحديث نهى عن خلط التمر بالزبيب سواء أسكر أو لم يسكر. ونقل الحافظ ابن حجر القولين عن الجمهور وهذا خلل، والظاهر وبالله التوفيق أن الخليط، خليط التمر مع الزبيب ليس بحرام ما لم يصل إلى حد الإسكار، وإن ترك خلطهما معا فهو أحوط. أما الحديث المطلق الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخليطين مطلقا هكذا بغير تسمية الزبيب والتمر، فحديث ضعيف والله أعلم. فعلى ذلك يجوز خلط الفواكه ببعضها، التين مع التمر مع الموز مع قطع التفاح مع قطع البرتقال مع قطع الكمثري، يجوز خلط كل ذلك وتناوله ما لم يسكر، وبالله تعالى التوفيق. هذا أرجع إلى ما كنت بصدده من تعريف الصيام، وهو الامتناع عن الطعام والشراب والشهوة. هنا عند كلمة الشهوة بعض التفصيل وبعض الملحقات كذلك. بالاتفاق فإن إخراج المني عن عمد بالجماع هذا مفطر بالاتفاق، يعني الجماع مفطر بالاتفاق، وهذا إذا خرج المني أو لم يخرج المني، إن حصل جماع فقد أفطر الصائم وأفطرت الصائمة سواء خرج المني أم لم يخرج المني. ثانيا إن خرج المني من غير جماع لكنه بالاستمناء باليد كما يفعله من قلت مراقبتهم لله من الشباب والفتيات، فهذا الاستمناء القبيح الذي حرمه الإمام الشافعي مستدلا بقول الله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، قال بالتحريم لقوله فأولئك هم العادون، هذا الاستمناء إخراج المني باليد أو بغير جماع يفطر عند جمهور العلماء، ذلك سواء كان هذا الاستمناء باليد أو بيد الزوجة أو كان هذا الاستمناء بالمداعبة أو بالمفاخذة أو بأية صورة، وأخرج المني فقد أفطر الصائم عند الجمهور، وذلك للحديث القدسي يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا المستمني لم يدع شهوته، فمعلوم أن الذي يخرج منه المني قد قضى شهوته، هذا عند جماهير العلماء يفطر الصائمة، وإن نازع البعض في ذلك وقالوا إن المراد يدع شهوته أي شهوة الجماع، ولكن الآخرون ما قصروها على الجماع وقالوا بالاتفاق أن من أخرج المنية متعمدا فقد استفرغ شهوته وقضى وقضاها إلى منتهاها، والله تعالى أعلم. هذا رأي الجمهور من العلماء. أما الذي نام واحتلم وهو نائم فصيامه صحيح فالمحتلم إذا قام من النوم ورأى بللا في ثيابه فصومه صحيح ولا ينتقد، والله أعلم. وهذا أيضا يكاد الإجماع أن يكون منعقدا عليه، فلا أعلم مخالفا في أن الاحتلام أثناء النوم لا يفطر الصائم، والله أعلم. وهنا تتأتى مسألة وهي من نظر إلى امرأة فأمنى أي خرج منه المني هذا مفطر عند الجمهور كذلك. تتأتى مسألة أخرى، رجل جامع زوجته من الليل ولم يغتسل فنام ولم يستيقظ إلا بعد الفجر أي أن الفجر دخل عليه وجنب وطلع عليه النهار وهو جنب، هل هذا يفطر لكونه لم يغتسل أم لا يفطر؟ فأقول بالله التوفيق الذي عليه جمهور العلماء أن هذا لا يفطر، وذلك لأن الطهارة من الجنابة ليست شرطا في صحة الصيام. واستدلوا لذلك أيضا بأن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه. فعلى ذلك إذا جامع الرجل زوجته ودخل عليه الفجر وهو جنب لم يغتسل، صومه صحيح ولا تأثير لعدم الاغتسال على صحة صيامه، والله أعلم. وكذلك في هذا الصدد امرأة كانت حائضة فرأت الطهر ليلا، رأت الطهر ليلا، فلما رأت الطهر ليلا تكاسلت ولم تغتسل ولكنها نوت الصيام، هل صومها صحيح أو ليس بصحيح؟ فأقول بالله تعالى التوفيق، قياسا على ما سبق من حديث عائشة رضي الله عنها الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يتم صومه، أقول بالله التوفيق إن هذه الحائض التي لم تغتسل حتى طلع عليها الفجر ونوت الصيام صومها أيضا صحيح ولا تعلق للغسل من الحيض بصحة الصيام ما دامت هي طاهر. نعم الحائض كما هو معلوم أثناء مدة حيضتها لا تصلي ولا تصوم بالاتفاق، لكن كلامنا على التي طهرت من الحيض ولكنها لم تغتسل، جاز لها أن تصوم، جاز لها أن تصوم وصومها صحيح والنفساء كذلك، وبالله تعالى التوفيق. إلى هذا القدر أتوقف، وإلى لقاء جديد إن شاء الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يفقهنا جميعا في ديننا، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.